صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين السلام على المكسور ضلعها السلام على الملطوم خدها السلام على من أسقط جنينها الواثبين لظلم آل محمد ومحمد من قلب لا تكفيني والقائلين لفاطم آلتنا في طول وحين دائم وحنين ومجمع حطبنا على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين. يمكن هالبيت يألم قلبك والداخل والمسقطين لها عز جنين والقائدين إمامهم بنجادي والطهر تدعى خلفهم برنيني
رجعت فاطمة عليها السلام بعد خطبتها المشهورة المعروفة، فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقبت قادمة الأجدال فخانك ريش الأعزل، إلى أن قالت: فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خديك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب. صلى على محمد وآل محمد. يقول بعضهم: أنا لا أصدق أن هذا الكلام قد صدر من الزهراء سلام الله عليها مخاطبة به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يسأل كيف، يقول: أنا لا أصدق. ما معنى أن تقول لا تصدق؟ قال هذا غير صحيح، ربما هو مدسوس أو هو مفتعل. عدم تصديقك أو قولك بأنه مفتعل أو مدسوس يبتني على دليل؟ لا. كيف حكمت بأنه مدسوس؟ أو كيف حكمت بأن هذا غير صحيح؟ قال لأنه عظيم. نعم هو عظيم، نحن معك في أن ذلك عظيم، لا أحد ينكر أن تلك اللهجة كانت شديدة وكانت عظيمة. إذن دليلك على أن هذا الكلام لم تقله الزهراء، هالدعوة اللي تدعيها، هو أنه عظيم، يعني استذواق، تحكم إلى ذوق، هو يتحكم إلى ذوقه، يقول ذوقه يقول أن هذا لا يمكن أن يصدر من الزهراء لعلي بن أبي طالب بدون بينة. والحال أن تلك الخطبة وهذا التذييل للخطبة من رجوعها إلى الدار قد ورد في روايات الشيعة وروايات السنة على حد سواء، وهو محل اعتبار العلماء، يعني لا مجال لإنكاره. العلامة المجلسي رحمة الله عليه لما يشرح تلك الخطبة يذيل ذلك الشرح بإشكال، إشكال قوي ويحتاج إلى تمعن ورد. يقول قلما لا يخطر ببال أحد عند سماعه أو قراءته لهذا الكلام من الزهراء لأمير المؤمنين سلام الله عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ أن الزهراء عالمة بفضل علي، بعصمته، بإمامته، بموقعيته، ومع علمها فقد اعترضت عليه على موقفه، هذا الإشكال الآن. واعتراضها على موقفه ينافي عصمتها، هي تدري أنه معصوم وأن كل ما يصدر منه فلا بد أن يكون صحيحا، ومع ذلك تعترض على موقفه. إذن اعتراضها يعني أنها غير معصومة. في الرد على الإشكال لا بد من بيان ثلاثة أمور. الأمر الأول شرح إلى مفردات هذه الكلمات التي قالتها الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين، حتى إذا اتضحت معاني كلمات الزهراء سلام الله عليها يتضح عظم هذه الكلمات. هذا في الأمر الأول. والأمر الثاني ما هو الرد على الإشكال بعد بيان تلك المفردات؟ والأمر الثالث بماذا وجه العلماء هذه الكلمات التي قالتها الزهراء سلام الله عليها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ الأمر الأول المفردات أو المعاني التي كانت تريدها. الشرح يقول لكن في حدود ما ذكرنا نقرر ما أرادته الزهراء سلام الله عليها. قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، بعض النقولات تقول اشتملت مشيمة الجنين. الاشتمال بالشيء أو الاشتمال بالثوب أن يأخذ الإنسان ذلك الثوب ويديره على بدنه كاملا يشتمل به. اشتملت شملة الجنين يعني تريد أنك غطيت نفسك أو اشتملت بما يشبه الرداء بهيئة تشبه اشتمال الجنين في بطن أمه بالمشيمة. لهذا بعض النقولات تقول اشتملت مشيمة الجنين، يعني هيئتك ورأسك بين ركبتيك وأنت في هذا الموقف كهيئة الجنين الذي اشتمل بمشيمته. وقعدت حجرة الظنين، الظنين المتهم دائما، يعني المبالغ في اتهامه، يعني الذي توجه إليه التهم. قعدت حجرة الظنين يعني أخذت موقع المتهم، قعدت في مكان تتهم إذا كنت فيه. والفرض أنك أنت صاحب الحق، أعداؤك هم المتهمون وأنت صاحب الحق، ولكنك قعدت حجرة الظنين، صرت في الموقع الذي إذا سمع به أحد يقول أنك أنت المتهم وأن هؤلاء أصحاب حق قد جاءوا يأخذون الحق منك. وقد حدث ذلك فعلا كما قالت الزهراء، فصارت القضية بالعكس. كيف بالعكس؟ علي صاحب الحق والقوم قد هجموا عليه، صاروا هم أصحاب الحق وعلي هو المتهم. وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل. الأجدل هو الصقر، للصقر قوادم في كلا جناحين، 10 من الريش في الجناح الأيمن و10 من الريش في الجناح الأيسر، يتقوى بها عند الافتراس. قل أنت يا علي بن أبي طالب لما قابلت الصقور، مجرد أن تلقى الصقر تفك وتحل ريشه ريشة بعد ريشة، ما يتقوى به على الافتراس. فخانك ريش الأعزل، هذا الذي أتى إليك وصنع ما صنع هذا أعزل، هذا بعد مو في مصف الصقور، لا أعزل، أعزل من السلاح أو لا؟ الجواب ولو كان متسلحا بيده السيف، الزهراء تقول هو أعزل وإن كان يحمل سيفا. وإيش معنى هذا الكلام؟ يعني حمله السيف وعدم حمله سواء، يعني لا توجد عنده أدنى مقومات الشجاعة والوقوف. هذا الأعزل لما أتى إليك خانك ريشه، أنت في مع الصقور كنت تكسر ريشهم وقوادمهم وتكسرها وتحطمها، وهذا الأعزل الذي هو أعزل يخونك ريشه أن تحله وتفكه. ثم تقول فلا دافع ولا مانع، خرجت كاظمة. الكاظم تجرع الغيظ والصبر عليه حين تجرعه. لهذا الإمام الكاظم سلام الله عليه، ما معنى أن يسمى الكاظم؟ يعني كان طوال عمره يتجرع الغيظ ويصبر. اللي يصبر بعد أن ينتهي غيظه لهذا ما يسمى كاظم. اللي أبان غيظه يتجرع الغيظ ويصبر هذا هو الكاظم. تقول خرجت كاظمة، خرجت مملوءة بالغيظ وكنت صابرة، وعدت راغمة. راغمة ماذا؟ الرغام هو التراب. عدت راغمة يعني عدت ذليلة. أضرعت خدك يوم أضعت حدك، كناية عن موقع الذل الذي كان فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الذل طبعا اللي بين الناس، وإلا فبالتزامه يعني بحسب العرف، أما بالتزامه بأوامر الله فهو عند الله عزيز مهما كان. أضرعت خدك يوم أضعت حدك، أضعت حدك حد الرجل خطره شأنه مقداره هيبته أمام الناس. يوم أضعت ذلك الخطر، تلك المهابة التي كان لك كانت لك تجسروا عليك، افترست الذئاب يعني دققت أعناق الوحوش المفترسة وافترشت التراب. أنت مكانك ليس التراب وليس الذل بين الناس، عند الناس طبعا، إنما أنت في موقع القيادة. هذا الكلام بهذا الإيضاح يتضح شيء من عظمته. هنا يستحكم الإشكال أكثر، هل هي تعترض على موقف علي بن أبي طالب؟ تخطي علي بن أبي طالب؟ الأمر الثاني الإشكال. الإشكال ما هو؟ صاحب الإشكال يقول ما يصير اثنين معصومين، واحد منهم يا الزهرة معصومة أو علي بن أبي طالب معصوم، اثنين معصومين ما يصير. كيف؟ قال لأنها خطأت علي بن أبي طالب، فإن كانت محقة في أنه على خطأ صار هو غير معصوم، وإن كانت غير محقة فهي على خطأ يوم خطأته صارت هي التي غير معصومة. وصاحب الإشكال يقول ما يصير يقول الزهرة معصومة علي بن أبي طالب معصوم، واحد منهم لابد أن يكون غير معصوما، غير معصومين. رد الإشكال، الجواب أنت بنيت الدليل كله وهالإشكال على أمر واحد، أن هذا الكلام تخطئ عليه، أسست الأساس وبنيت البنيان، احنا نهدم هالأساس هذا، وإذا انهدم هالأساس ينهدم الإشكال كله. احنا نقول هذا ليس فيه تخطئ لعلي بن أبي طالب، لا يجوز أن يكون فيه تخطئ لعلي بن أبي طالب، لا يمكن أن يكون اعتراض على موقفه يتضمن التخطئ له أبدا. وش دليل؟ دليل كل ما تعرف على أهل اللغة. أنت لو سألت هذا صاحب الإشكال، من عرفت أن الزهرة تريد تقول ترى اللي سويته خطأ؟ في شيء صريح قالته؟ هل قالت بصراحة يا علي أنت على خطأ؟ أو بصراحة بأي عبارة كانت؟ لا. إنزين، أنت يا صاحب الإشكال تحتمل ولو 10%، تحتمل أن كلام الزهراء لا يحمل تخطئ؟ تحتمل هذا القول؟ أنا أحتمل أنه، لأنه ما في شيء واضح، بس إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال عند أهل العلم. شلون تبني بنيان وبعدين تقول هذا مو معصوم وانت في الأساس على احتمال باني هذا الكلام؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني أنك تشك، وإذا مرة تظن أن هذا فيه تخطئة ما عندك جزم، ولا تقدر تقول أكو جزم، ما تقدر تقطع أن الزهراء تخطئ علي بن أبي طالب. ليش ما تقدر تقطع؟ لأن كل كلامه ما في شيء صريح أن علي بن أبي طالب كان على خطأ. أنت تشك، أنت ما تقطع، ولكنك تقطع أن الزهراء معصوم وأن علي معصوم. كيف تقطع؟ الحديث متواتر على عصمتيهما، يكفيك حديث علي مع الحق والحق مع علي، ويكفيك أنها بضعة رسول الله ومن آذاها، ربط الأذية التي تقع عليها بالأذية لرسول الله والأذية لرسول الله أذية لله، وبالتالي ما حصلها العصمة. أنت تقطع أن الزهراء معصومة، تقطع أن عليا معصوم، وتشك هالكلام تخطأ لما تخطأ؟ إذا ما عندك قطع بأنه تخطأ ما تقدر تبني هالدليل كله. وش يلزم عليك؟ يلزم عليك توجه هالكلام. ليش؟ لأن أنت تقطع أنها معصومة وتقطع أن عليا معصوم، فلا بد أن توجه كلام الزهراء سلام الله عليها. وهذا هو الأمر الثالث، كيف وجه العلماء هذه الكلمات؟ بثلاث من التوجيهات. التوجيه الأول أنها أتت بتلك اللهجة العظيمة الشديدة لماذا؟ لكي تبين فظاعة ما جرى. القصد مو التوبيخ، لا، القصد مو اعتراض على موقف علي بن أبي طالب، لا، وفق المقاييس اللي ذكرناها قبل شوي. ما هو القصد؟ القصد تريد أن تقول عبر هذه اللهجة الشديدة أن ما جرى عظيم بعظمة هذا الكلام. ما جرى، ما الذي جرى؟ ما جرى عليها من هجوم، وما جرى من اغتصاب الخلافة. وهذا أسلوب شائع في لغة العرب عند أهل البلاغة والفصاحة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنها تريد أن تستدعي أعذار علي بن أبي طالب، مو يجي بعدين واحد يقول علي بن أبي طالب ما كان عنده عذر وكذا، وما أحد عتب عليه، وما أحد والأمر كله راح إلى فلان وخلاص، لا، تريد تقطع الطريق على هؤلاء، تريد تقول أني خاطبته ونقلت إلى ما يعتلج في أذهان الكثيرين واستدعيت أعذار علي بن أبي طالب. فعلا نجحت باستدعاء أعذاره، لما كلمته بهذه اللهجة علي بن أبي طالب صرح بأعذاره للناس. وما كانت تتضح أعذار علي بن أبي طالب لولا أنها كلمته بهذه اللهجة الشديدة. والشدة ليست على علي بن أبي طالب، إنما على المصاب، واستدعاء أعذار علي بن أبي طالب. لهذا لما ختمت كلامها قال: نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري إلى آخر كلامه، وذكر الأعذار واحد بعد واحد. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث وأن هذا شائع يعني في عرف الناس، كيف لو أن أحد الرعايا ذهب إلى ملك من الملوك يشكو على أحد خواص الملك، جلب ظلامته، قال له: يا ملك، فلان اللي من خاصتك مسؤول عن ظلامتي. الملك يمكن يكون يدري أن هذا اللي من خاصته ما له ذنب، لكن مقتضى الحال شي يسوي؟ يستدعيه. إذا إجا يهزأ، يوبخه، يكلمه بلهجة شديدة. ليش؟ يدري أنه بريء. ليش؟ عشان يبدي اهتمامه بالظلامة، يريد يقول: هل ترى أنه ساكت عنها حتى لو أنت بريء؟ والاعتراض مو على الخاصة، خاصة الملك ولا على اللي حاشيته، الاعتراض على نفس الفعل اللي صار هنا، على نفس الظلامة اللي صارت. وهذا وارد حتى في سيرة الأنبياء، لما رجع موسى وألقى بالألواح وأخذ بلحيي أخيه هارون. النبي موسى معصوم وهارون وصية، وما إلى ذنب هارون، الجماعة مالوا للسامري ولعجله، وما رجع من الوعد اللي وعده إلا والجماعة يعبدوا العجل. هارون ما إلى أي ذنب، ليش أخذ بلحيه؟ القرآن يحكيها بعد: لكي يبين لهؤلاء الذين عبدوا العيش، لهؤلاء الذين ضلوا السبيل، أنهم في ضلال، وأن ذلك عظيم، وأن ذلك فظيع، فالمقصود مو الفعل بذاته، وهو اللهجة الشديدة، مو المقصود هارون ولا المقصود علي بن أبي طالب بذاته، إنما المقصود هو الفعل الذي جرى. وما أحد يقدر يقول مو عظيم، بعظم هذه الكلمات. كيف ما يكون عظيم وقد انطبعت كف الرجس على وجهها الشريف؟ شلون مو عظيم وقد انتثر قرطها من شدة اللطمة؟ كيف لا يكون عظيما وقد عصرت بين الباب والجدار؟ وكيف لا يكون فظيعا وقد نبت المسمار في صدره؟ كيف لا يكون عظيما وقد أسقطوا جنينها وخرت على وجه الأرض مزملة بالدماء؟ أيها فاطمة، لهذا هي تبين تلك العظمة، تقول لي: يا علي، أنا ما أعاتب بس أنشدك. يا علي، يا علي، إش حد صبرك حتى ما تنهض إلي؟ يخلك هناك في المدينة عند باب الزهراء وتسمع هالحوار، تقول له: ما أعاتب بس أنشدك يا علي، إش حد صبرك حتى ما تنضي لي؟ مش جميل شمل
نزلت جنين ومصطبور يلي بيدك تكسر قدام الصقور نفش ريش الأعزل وما جغدو والله جاك جاك قدامك وقادك يا علي اي والله نفش ريش الأعزل وما جغدور جاك قدامك وقادك يا علي ما غدركم نحجي عن غدرة رجيس أني حامل أني حامل تدري بحشائي نفيس وش يصير بحالي لما أنرفيس يا علي بالله بالله يا حيدر دحلي معضلي تقل أستند وجدار يا حيدر سنايا وقف يسندني بوقت عزمك قعد يا علي يا أستند وجدار يا حيدر سنايا وقف يسندني بوقت عزمك قعد بالله بالله قل لي شفت من طاح الولاية بالله قل لي شفت من طاح الولاية ما تلقى غير عتبة منزلي إيه ما تلقى غير عتبة منزلي اسمع هالبيت انت تدري والزهراء تدري ان عليا هو الملجا والملاذ لكل مفزوع ساعة الفزع الخلق باسمك تصيح وانا قدامك تخليني اطيح ساعة الفزعة الخلق باسمك تصيح وانا قدامك تخليني اطيح والله ضاق بعيني كل رحب الفسيح ليت بيتي قبل مني ظل خليل ليت بيتي قبل مني لا تقل لي ارفع عصابة العين يجيك يوم تشوف وش سر الولين يا علي لا تقل لي ارفع عصابة العين يجيك يوم تشوف وش سر الولين يا علي وتشوف وش سوى اللعين تجسر الطاغي وانا عندي ولي اي والله تجسر الطاغي وانا عندي ولي فما زالت معصبة الراس تئن أنينا خفيا حتى هزلت جثتها وتغير لونها وزادت علتها كلما مر يومين تئن فيه وتبكي تزداد انتحالا وضعفا حتى جاء يوم وفاتها ماذا صنعت فاطمة خبزت للحسنين خبزا يكفيهما خايفة عليهم ثم غسلت لهما وأرسلتهما إلى المسجد ثم قالت يا أسماء لا تدخلي علي الساعة ساعة صارت في حجرتها تؤدي فروضها وأدعيتها حتى دنت منها الوفاة. تقول أسماء: فبينما أنا أسمع دعاءها تدعو لشيعتها ومحبيها إذ هدأت أنتها وسكنت أنتها. تقول أسماء: فأتيت إليها ناديتها من على الباب يا فاطمة فلم تجبني الزهراء، ناديت يا أم الحسن فما أجابتني، فتحت الباب وإذا بالزهراء قد امتدت بطولها على فراشها. أيوة فاطمة، وقد غطت وجهها بالرداء وأسفلت يديها ورجليها. فتحت الرداء نظرت إلى وجه الزهراء وإذا بالزهراء ميت.
تقول: تمنيت لو أن علي يطرق بابها وإذا بالباب تطرق. من أتى؟ إن شاء الله علي. أتى الحسنان. تقول: ذهبت إليه للباب ردت والقلب يسعر وقيده، للباب ردت والقلب يسعر وقيده تنتظر داح الباب والزاكي وحضيده. ولن الحسين لازم يمين حسين بيده يسأل عن البضعة وشاف الحزن بادي، قالها عن امنا خبرينا حالها شلون، نامت تقل قال هسه ما ينامون. قالت عمل بينا الدهر يا نور العيون. قالها وجد بحسرة على الزهرة شسادي، دش اليتامى للوديعة بدمع حمان، وبس عاينوها خروا الصمتين بالحال وتعفروا. هذا يمين وذاك تعفروا، واحد يمين وواحد شمال، وام الشهيد حسين ينده وينادي. شو يقول الحسين؟ من نومتش قعدي يا مكسورة الضلعين، من نومتش قعدي يا مكسورة الضلعين، مسحي دمع عيني تراني عزيزك حسين. ما كانت العادة عن أولادك تصدين يا زهر، ويلي أي خان الدهر وتشمتت بين الأعادي. عظم الله أجوركم. نعم خان الدهر وغدر بأهل البيت، حتى أنك لما تذهب إلى قبورهم أو تذهب إلى بيوتهم في المدينة تراها مظلمة، تقف على باب الزهراء الأخضر، ماذا يأتي ببالك؟ كان النبي يا شيعة يوقف باب الصيوة يستأذن وهي بنتي وما يدخل بلا استئذان. هتكوا يا شيعة الحرمة وهجموا عليها العدوان، وقامت تصيح الزهرة
يومها الدار تنحب ورا باب الدار الطاغي كسر صدري مسمار وسط ضلوعي وطحت لي وجنين بكتري شفت الجنين معفر قدامي دم يجري ويلي ويلي وهلي هجن لو عمي بالصوت دمعي مدور بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وذاها ولأي الأمور تدفن لينا بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على خصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. اشف مرضانا سيما المرضى المظلومين وارحم موتانا إلى موت المؤمنات وموت المؤسسين وهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على